أما بعد، قال المصنف رحمه الله وإياه: كتاب الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا عمرو بن يونس، حدثنا عكرمة يعني ابن عمار، حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به الله. أما بعد، معنى كتاب الأدب سنة بداود. ولا شك أن المؤمن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأحاديث التي فيها مثل هذه الأمور الكبار العظام تتعلق بالأدب وحسن الخلق، فإن هذه من الأعمال الكبار. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الكتاب أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإذا كان الخلق بهذه الدرجة فحري بالمؤمن أن يحرص عليه، يعنى به، وأن يحرص على قراءة هذه الحديث وسير الصحابة الأنبياء والصحابة والسلف حتى يتطبع بتلك الطباع وتلك الخصال. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وأيضا عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. فجعل حسن الخلق قسيمة لتقوى الله. تقوى الله لحق الله يتعلق بحق الله جل وعلا، وحسن الخلق يتعلق بحقوق العباد. هذا هو الواجب على العبد، الواجب عليه أمران: حق الله وحق العباد. تقوى الله هذا حق الله، حسن الخلق هذا يتعلق بمعاملة العباد وأداء حقوقهم. فإذا أدى الأمرين فإنه يكمل له دينه. أكمل المؤمن إيمانا حسن أخلاقا، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد أو إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا دليل على أن حسن الخلق من أعظم وأفضل العبادات. وقد يشعر الإنسان وقد لا يشعر، لكن الناس قد يثنون على الصوام القوام، لكن هذا الذي حسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلق. ومن أجل ذلك فإنه ينبغي الإنسان أن يعلم أولا ما هو حسن الخلق الذي جاءت في هذه النصوص وجاءت في هذا التفضيل. منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فإن من أبغضكم إلي وبعدكم مني منزلة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، رواه الترمذي. فدل هذا على فضيلة حسن الخلق، أن صاحبه يصل لهذه الدرجات العالية، أنه يعدل تقوى الله، وأنه صاحب حسن الخلق من أكمل الناس إيمانا، وأنه يبلغ درجة الصائم القائم، وأنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علم العبد هذه الفضائل العظيمة لحسن الخلق، هنا ينبغي له أن يقول ما هو حسن الخلق الذي يصل به العبد إلى هذا المستوى وهذه الأجور العظيمة وتلك الدرجات الرفيعة. ما هو حسن الخلق؟ اختلفت عبارات العلماء رحمه الله في تفسير حسن الخلق، لكن من أجمع ما قيل: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، ثلاث أشياء هذه تجمع حسن الخلق كله. بذل النداء، النداء هو المعروف الإحسان والخير، بذل النداء بكل ما تحمل هذه الكلمة، بذل النداء أي الإحسان بالقول، يكون كلامه طيبا لا يكذب ولا يعد ويغدر ولا يغتاب ولا ينم ولا يسب أحدا ولا يؤذي أحدا بقول، بذل النداء ويبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والكلمة التي فيها زيادة المحبة والألفة، هذا بذل النداء فيما يتعلق بالكلام، بذل النداء بالكلام. الأمر الثاني يبذل النداء بالفعل، بالفعل يعطف على المسكين واليتيم ويرحم المسكين ويعطف على اليتيم، يحترم الكبير ويرحم الصغير، ويخدم ببدنه كعين الرجل على دابة تحمل عليها متاعه وصدقة. بذل النداء يكون كما يكون بالقول يكون بالفعل والبدن، الإنسان قد يعين ببدنه، إذا عانى بدنه صارت صدقة، كعين الرجل تحمل متاعه على دابة الصدقة، ومنها تصنع تعين صانعا أو تصنع لأخرق، هذه عانة بالبدن حسب ما يستطيع حسب ما يتيسر له ويسمح له وقته. الثالث، النوع الثالث من بذل الندى أن يبذل المال في للأقارب الوالدين والإخوة والأخوات وبقية الأرحام محتاج منهم على حسب القدرة وحسب الطاقة، وكذلك بذل المال إما نقدا أو إطعام الطعام لعموم المساكين والفقراء والمحتاجين. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة لم يبقى من الخير شيء إلا سبق إليه، كلامه طيب يتكلم بكلام الحسن الطيب من جهة الدين والدنيا، من جهة الدين يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وينصح ويعلم ويعظ، ومن جهة الدنيا يلاطف ويمازح كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، فكلامه كله طيب. قد يوجد عنده بعض الكلمات لا أسلم أحد، لكن العبرة بالأغلب، وإلا البشر بالطبع لابد أن يحصل منهم بعض الزلات وبعض الهفوات وبعض الأخطاء، طبيعة بشرية، وإلا لم يكونوا بشرا. فإذا سمعت هذه المرسلة الكلام الطيب يعين ببدنه عند الحاجة، مثلا مر واحد يؤشر في الخط يقف يحمله معه ويساعده، يجد إنسان متعطل في الخط أو في أي مكان ماذا تحتاج، يحتاج كذا يعطيه ويعينه، مثلا يصلح الكفر اللي مثلا خرب أو كذا، يعين ببدنه. الثالث المال حسب الطاقة، إنكم لا تسعوا الناس في أموالكم ولكن يسعوا منكم بسطة الوجه وحسن الخلق، فيعطي على قدر الطاقة وقدر الوسع. هذه ثلاثة أشياء، يعني بذل النداء لا يتم هذا الخير إلا بكف الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إنه قد يكون الإنسان يعطي ويتصدق ويصل الأرحام لكن من أجل أن يتكبر، من أجل أن يتعاظم، من أجل أن يرفع، هذا ما ينفع. يعني بعض الناس يستخدم المال ليحصل على الجاه كما كانوا يفعلون في الجاهلية، كانوا يحبون الشرف والسيادة، فالإنسان يعطي عطاء عظيما كعدي بن حاتم كحاتم الطائي وأمثال هؤلاء وابن جدعان وأمثال الكرمة في الجاهلية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدي بن حاتم عن حاتم الطائي هل ينفعه ما كان يفعل من الكرم العظيم، فقال لعدي قال إن أباك قد طلب شيئا أو أراد شيئا فأدركه. ما هو الشيء الذي أراده؟ السمعة والجاه، أراد الجاه والسمعة وأدركه، صار مشهورا كل يتحدث بكرمه. هذا الكرم وهذا الإحسان بالقول والفعل والمال لا يتم ولا يكون صاحبه صادقا مخلصا إلا إذا كف الأذى. لأنه إذا آذى ما فعل لوجه الله، إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا صار عنده من وكبر وإهانة وتحقير لمن يعطيه دل هذا على أنه لم يفعله لوجه الله، وإنما فعله لأجل مصلحته هو. إذا لابد من كف الأذى، كف الأذى في القول والفعل، وبالقول بدل الندى بقي أيضا واحدة، بدل الندى قلنا بالقول والفعل والمال بقي رابع وهو الجاه. كيف ذلك؟ الجاه معناه أنه يشفع، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه صاحب حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب. الله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فبين جل وعلا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، حسنة وسيئة. فالحسنة مطلوبة مأمور بها، قد يكون بعض الناس وجيها عنده علم أو عنده منصب وجاه فيشفع لمن يرى فيه الخير، ومن تكون الشفاعة حسنة ويحصل بها نفع. إذن بدل الندى صار في أربعة أشياء: القول والبدن والمال والجاه. وكف الأذى أيضا يكف أذاه بالقول ويكف أذاه بالفعل، يكف أذاه بالقول والفعل عموما الأذى. قد يكون الأذى بالمال، يدفع مالا من أجل أن يحصل شيء من الشر، قد يكون الأذى بالجاه يشفع شفاعة سيئة ونحو ذلك، فيتأذى به من يتأذى. إذا لابد من بذل الندى وكف الأذى حتى يزكو وحتى يقبل بذل الندى، لا يتم إلا بكف الأذى وإلا أبطله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فبين جل وعلا أن المعروف يبطل إذا حصل شيء من المن والأذى، على حسب المن يبطل يذهب من أجل الصدقة في قدر المن، وقد يبطل بعض الصدقة وقد يبطلها كلها. الثالث وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه. الإنسان إذا بذل الندى وكف الأذى فهو في مظنة الترفع، أنه صار من المحسنين وصار الناس يحتاجون إليه ويحسن إليهم، فصار في مظنة العبوس، مظنة المنة. لأن الغالب أن الإنسان إذا كان محتاجا لأحد فإنه يتهلهل في وجهه ويتلبق ويضحك ويتبسم له لأنه بحاجة إليه. لكن المحسن على العكس، الناس بحاجة إليه وهو الذي يبتسم في وجوههم ويتهلهل ويحسن القول ولا يشعر أحدا بأنه استثقله نحو ذلك. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة هذا حسن الخلق، وحسن الخلق واسع. لا تظن أن حسن الخلق مجرد هو يعني بذل المعروف، مثلا أنه أعطى هذا شيئا من المال وكذا وشفع لهذا وكذا، لا. حسن الخلق بهذا التعريف يشمل جميع الأخلاق أو الأوامر التي أمر الله بها. فالكذب مثلا، الكذب يخالف حسن الخلق، من كذب فقد آذى. الكذب، الغيبة، النميمة، الظلم، العدوان، كل شر فإنه يدخل فعل ترك كل شر يدخل بحسن الخلق. فعل كل خير من الصدق وأداء الأمانة والوفاء بالوعد والإحسان والرحمة والشفقة والعدل بين الزوجات وبين الأولاد، كل الخير أمر الله به فهو داخل في حسن الخلق. كل شر نهى الله عنه فتركه داخل في حسن الخلق. ولذلك أجابت عائشة رضي الله عنها بجواب جامع كما في صحيح مسلم لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. كلمة ما تركت شيئا، كان خلقه القرآن، كل ما أمر بالقرآن فعله، ما نهى عنه تركه. هذا حسن الخلق المراد بهذه النصوص. أما ما يفهمه كثير من العامة فهذا فهم ناقص. يفهمون حسن الأخلاق هو الإنسان المرح مثلا، الإنسان اللطيف، حسن المعاملة فقط، وإن كان قد يكذب وإن كان قد يخون وإن كان يغش في البيع والمعاملات وإن كان قاطعا للرحم أو نحو ذلك، لكن من وجدوه رأوه لبقا كما يقولون وحسن التعامل وبشوش وضحوك ومزاح وكذا، وقالوا هذا ما شاء الله أخلاقه حسنة، هذا فهم قاصر جدا لحسن الخلق. فحسن الخلق كما تقدم يشمل كل أمر أمر الله تعالى به وكل نهي نهى الله عنه فيما يتعلق بحقوق العباد. أما حق الله جل وعلا فهذا من أهل العلم من يدخله في حسن الخلق، ومنهم من لا يدخله، منهم يقول الخلق يقسم إلى قسمين، خلق في التعامل مع الله وخلق في التعامل مع الناس. بهذا التقسيم إذا جعلنا القسمين داخلين في حسن الخلق شمل الدين كله ولم يبقى شيء. لكن المشهور أن الخلق حسن الخلق إذا أطلق فالمراد به ما يتعلق بمعاملة العباد، وهذا في هذا الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق، جعلهما اثنين الصالحين، تقوى الله حسن الخلق، هذا ما يتعلق في حق الله هذا ما يتعلق في حق العباد. هذا هو الأقرب، أن حسن الخلق إذا جاء في الحديث في النصوص فالمراد به ما يتعلق بالتعامل مع العباد، لكن في كل ما أمر الله به يفعله وكل ما نهى الله عنه يتجنبه، وإذا نقص نقص الخلق، إذا نقص في الأفعال الواجبة نقصت أخلاقه، وإذا فعل شيئا من المحرمات نقصت أيضا نقص خلقه بحسب التقصير في الفعل وتقصير في الفعل الواجب وفعل شيء من المحرمات. وعلى هذا فإن المؤمن حري بأن يحرص على أن يكمل نفسه، أن يتتبع الأوامر في الكتاب والسنة وأن يربي نفسه على ذلك، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. ولذلك العلماء يقولون الأخلاق تنقسم إلى قسمين، حفظك الله، الأخلاق تنقسم إلى قسمين، قسم جبلي قد فطر الله عليه العبد وهذا نعمة من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لأشد شد عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والألاء، قال يا رسول الله خلقان تطبعت عليهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال رضي الله عنه الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على أن بعض الأخلاق جبلية، هذا مجبول على الحياء، هذا مجبول على الكرم، هذا مجبول على الصدق بغض الكذب، لا يعاني، يجد يعني أن هذا هو طبعه، يكره الكذب وينفر منه فرا شديدا ولا يمكن يكذب كما كان الجاهلية يفعلون لا يكذبون وهم كفار. فهذا نعمة، وهذا فطر على الشريعة ونحو ذلك. والنوع الثاني مكتسب، يحصل بالتدريب والمران، الصبر أولا العلم من جهة، والثاني صحبة الأخيار أصحاب الأخلاق العالية من جهة، لأن كما يقولون الطبع سراق، الإنسان يتأثر بجليسه تأثرا واضحا لا شك فيه، ذلك كثرة النصوص في ترغيب في الجليس الصالح والتحذير من جليس السوء. الإنسان إذا جالس الكرماء صار كريما، إذا جالس العلماء صار عالما، إذا جالس الحلماء صار حليما ونحو ذلك، يعني يتأثر يقتبس، إذا رأى الشيء واقعا تأثر به بخلاف ما يقرأ فقط، ليس الخبر كالمعاينة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الإمام أحمد لما رأى موسى عليه السلام لما أخبره الله تعالى أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رأى ذلك ألقى الألواح، ليس الخبر كالمعاينة. لا شك أن الإنسان إذا يعني قرأ الأخلاق المأمور بها في القرآن والسنة استفاد وانتفع، لكن لا يتم ذلك إلا بمصاحبة أصحاب الأخلاق العالية ما يقتبس منهم. وإذا من حكمة الله جل وعلا أنه يرسل رسولا لكل قوم، يرسل رسولا يعني يطبق الكتاب، يطبق الكتاب الذي ينزل عليه، يرون يسمعون الكتاب ويرون النموذج العملي، التطبيق العملي، يحصل بذلك الانتفاع الكامل من كل وجه. ولذلك تجد من لا يصاحب العلماء ومصاحب الصالحين والأخيار تجد عنده نقص واضح في حسن الخلق، وإن كان يعرف لكنه ما ينتبه. إذا كان مع العلماء والصالحين فإنه أولا يقتبس من أخلاقهم الحسنة، وثانيا أنه إذا أخطأ من حيث يشعر أو لا يشعر يقيم. لكن كثير من الناس يخطئ ولا يشعر، لأنه ما ليس عنده أحد يقيمه إذا أخطأ. والدليل على أن الأخلاق تكون بالكسب والمران ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الحلم لا شك أنه من الأخلاق العظيمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه بالتحلم. ويروى أن بعض السلف رحمه الله اشترى عبدا سيء الخلق ومعروف بسوء الخلق وتركه عنده، فتعجب الناس من ذلك وسألوه قالوا: يعني ما الذي يحملك على شراء هذا العبد سيء الخلق وبقي عندك مدة؟ فقال: نعم، اشتريت وتعلم عليه الحلم، تعلم عليه الحلم، الصبر الحلم، لأن هذا العبد يعني العبد ليس له قوة ومحل الأمر والنهي، فإذا أخطأ يسهل الغضب عليه وعقابه، فإذا كظم غيظه عنه صبر على أخطائه تدرب على الحلم أنه فيه أحد يثيره، فإذا حلم المرة بعد المرة صار طبعا له. إنما الحلم بالتحلم، سيرى هذا من نفسه، إذا صبر أول مرة قوي قلبه، إذا صدق أول مرة قوي قلبه، فحب الصدق وألف حب الحلم وكظم الغيظ وألف، وهكذا. في هذا الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله حديث الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه يدل على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي يختمه وأنس رضي الله عنه صبي صغير، كان عمره 9 سنين أو قريب من هذا حينما جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنه ليختم النبي عليه الصلاة والسلام، كان غلاما يتيما رضي الله عنه. ومعلوم أن الصغير تحصل منه الأخطاء والهفوات بكثرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا قبله خادما، لأن أمه جاءت به وقد أزرته بنصف ردائها وردته بالنصف الآخر، وقالت: يا رسول الله إن هذا ابني أنيس أتيت به ليخدمك، فقال: نعم، عليه الصلاة والسلام. معنى ليس بحاجة إلى خدمة الصغير، فيه غير من يخدمه، لكن كان عليه الصلاة والسلام لا يرد طلبا لأحد، ما سأل شيئا فقال لا فقبله. وأمه تريد بركة مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعلم أنه لا يمكن يصاحبه صحبة الأقران لأنه صغير 9 سنين أو قريب من هذا، فما له مجال إلا الخدمة، لا يستطيع أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالخدمة، يبقى معه أوقات طويلة بالخدمة فيقتبس من أخلاقه ويستفيد ويتعلم. فقبل عليه الصلاة والسلام وصار يختمه حضرا وسفرا، لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فكم خطأ يقع من مثل هذا الغلام الصغير الذي ما تعود على الخدمة، فيحصل منه أخطاء كثيرة، كما جاء بعض الروايات أنه يعني ذكر أنه كان يخطئ كثيرا رضي الله عنه. يقول: فخدمت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ 7 أو 9، في لفظ مسلم 9 سنين، في لفظ آخر 10، قال النبي رحمه الله 9، خدمه 9 وأشهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي 10 سنين في المدينة وأنس خدمه في أثناء السنة الأولى، فبقي 9 وأشهر. فإذا قيل 9 معناه أنه حذف الأشهر الزائدة، وإذا قال 10 معناه أنه جبر الكسر. هذا معروف عند العرب، أحيانا يحلفون ما زاد على السنة كاملة وأحيانا يجبرونه، فتأتي بعض الروايات فيها زيادة ونقص، فيجمع على هذا الوجه أنه سنة وبعض سنة، فمنهم من يحلف ومنهم من يزيد ويجبر الكسر. أما 7 هذه وهم، هذه وهم، وأن الأخلاق خدمه 9 وبعض الأشهر. يقول فذكر هذه القصة أنه بعثه عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب لحاجة، فكان يعني يمكن غضبان كذا، قال والله لا أذهب، فما غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعدها معصية كيف يأمره ويحلف أن لا يذهب، فسكت عنه وتركه لأنه محسن يخدم بدون مال، يخدم محبة بدون وظيفة بدون مرتب، فتركه عليه الصلاة والسلام. ثم خرج إلى السوق فوجده يلعب مع الصبيان، فتواضع عليه الصلاة والسلام، يبقى لم يكن في نفسه عليه شيء أنه عصاف الظاهر، وقال والله لا أذهب، حلف في نيته أن يذهب، لكن قالها يمكن مغضبا أو كذا، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه ومسكه من الخلف، مسكه من خلفه ويلعب، فالتفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذهبت حيث أمرتك؟ في هذا اللفظ اذهب حيث أمرتك، لفظ مسلم وأقرب، أذهبت حيث أمرتك، يعني يسأله هل ذهب أم لا، فقال أنا أذهب يا رسول الله. فأمر إلى هذا الحلم وهذا التواضع والرحمة والشفقة لهذا الغلام الصغير، ما عد هذا يعني من ما ينقص مثلا الهيبة ونحو ذلك كما قد يعني يظنه بعض من يرى نفسه من الأشراف أو من أصحاب الجاه والأموال، يأنفون أن يمازح صبيا أو نحو ذلك في السوق أمام الناس، يأنف من ذلك، يظن أن هذا يذهب بهيبته وقيمته وكذا، فتراه شامخا بأنفه يعني ساكتا ولا يتكلم إلا بقدر ولا يفعل شيئا من ذلك، يظن أنه يذهب به، والأمر في هذا وسط، لا يكثر من اللعب واللهو هذا غير محمود، ولا أيضا يتركه تماما، يعني هذا نوع من الرحمة والتواضع والمحبة والشفقة، فيكون بقدر. فكان يفعله عليه الصلاة والسلام أحيانا وليس دأبا له. ثم قال أنس رضي الله عنه قال لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، في بعض الروايات 9 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، فما قال لي أف قط في بعض الروايات، وما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لما فعل هل فعلت كذا وكذا. وفي بعض الروايات إذا عوتب أنس في شيء لم يفعله قال دعوه، قال عليه الصلاة والسلام دعوه، لو قدر شيء لكان، لو قدر شيء لكان، يعني الرجوع إلى القدر في فوات بعض الأمور هذا مطلوب، إذا أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ففي أمور الدنيا أمور ما يفوت من المصالح أو ما يقع من المصائب يرجع الإنسان إلى القدر، كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك دعوه لو قدر شيء لكان. فلا شك أن هذا أعظم ما يكون من حسن الخلق، لذلك صدر بالمؤلف رحمه الله هذا الكتاب، أن هذا أعظم ما يدل على حسن الخلق، ولا يمكن أن يحصل هذا من غير النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخدم غلام صغير يكثر منه خطأ، وعشر سنين لا يعاتبه ولا مرة واحدة، هذا شاهد أخلاق الأنبياء، هذا ما لا يطيقه البشر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر في أخلاق، اصطفاه الله واختاره جل وعلا وأدبه بما أنزل عليه من الوحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام له مرتبة رفيعة لا يصلها أحد، كما قالت عائشة رضي الله عنه وأيكم يطيق أو يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. لكن ليس معنى هذا أن ييأس الإنسان ويقول الله هذه أخلاق الأنبياء ولا نطيقها، لا، يقترب منها، إذا رأيت القمة ولا تستطيع أن تصل إليها فاقترب منها، هذا المطلوب، تقترب بقدر استطاعتك، كلما اقتربت أنت على خير، ليس لازم أن تصل إلى أعلى الدرجات، هذا لا يمكن، لكن تقترب بقدر اقترابك يحصل لك من الخير ما يحصل.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة، وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. حدثنا هارون بن عبد الله،
وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا عند أبي داود، قيل: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ لأن الخادم هو يعني اللي تكثر ملابسته ويكثر من الأخطاء، والإنسان لا يتحمل من الخادم، لأن الخادم كما تقدم ضعيف، إما أن يكون عبدا مملوكا، وإما أن يكون أجيرا في يعني محتاجا إلى من استأجره. والغالب أن الخادم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مماليك عبيد. فقيل: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم في اليوم من مرة؟ فماذا قال؟ كم 10؟ قال: 70 مرة. 70 مرة، هل يخطئ الخادم أصلا 70 مرة في اليوم الواحد؟ هذا سبيل المبالغة، يعني يعفو عنه دائما، أنه أصلا ما يخطئ 70 مرة، لكن هذا معناه أنه لا تعاتبه أبدا مهما أخطأ يعفو عنه. هذا طبعا محمول على الأخطاء غير المقصودة، أما إذا أخطأ خطأ في خبث وفي قصد، بعض الخادمات التي تؤذي الصبي أو مثلا تفعل أشياء مثلا فيها أذية لأهل البيت وكذا، هذا شيء آخر، لكن المقصود الأخطاء غير المقصودة. قال: أصنع طعام كذا، فجاء مالح الطعام، ولا جاء كذا، ولا جاء كذا، ولا احترق بعض الشيء، ولا حصل كذا، ولا حصل كذا، ويعلم أن الخادم ما قصد سوءا، لكن فات عليه، ما ضبط صنع الطعام، ما حصل كذا، قد يكون من التساهل بعض الشيء، غفل عن الطعام ولها عنه حتى احترق بعض الشيء أو كذا، يمكن يكون منه تساهل، لكنه ليس عن قصد خبث وسوء، هذا شيء ثاني. مراد الأخطاء التي غير مقصودة.
حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عامر، حدثنا محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال: قال أبو هريرة وهو يحدثنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه. فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة: وكان رداء خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث ثم دعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا. ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله تعالى.
على كل حال، الحديث ضعيف، وقال عن أبي على نبيه، من اللي قال عن أبيه؟ شو السند؟ عن أبي العلاء ولا إيش؟
حدثنا محمد بن هلال أنه سمع
أبوه، هذا أبو محمد بن هلال مجهول. على كل حال، الحديث ضعيف، والضعيف يعني الحديث ضعيف لتمر بنا هذه على نوعين: فيه حديث ضعيفة من جهة السند لكن المعنى صحيح تشهد له عمومات أو أحاديث أخر، هذا يشرح المتن يتكلم عليه ويعني يشار إلى ما فيه من الفوائد. وأما الحديث الضعيف السند والمتن أيضا ليس له ما يشهد له، فإن هذا يترك، لأنه ما حاجة أن نقرر حديثا ضعيفا والسند ضعيف والمتن ليس له ما يشهد له. فمثل هذا الحديث لا يحتاج أن نتكلم عليه، السند ضعيف، ووردت أحاديث شبيهة به كما سيأتي، في الأعراب الذي جبل النبي عليه الصلاة والسلام فضحك وأمر له بعطاء، يعني قريب من هذا، لكن هذا اللفظ بهذا السياق ضعيف.
باب في الوقار. حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة.
هذا الحديث فيه لين، فيه شيء من الضعف يسير. قابوس بن أبي ظبيان قال الحافظ في تقريب فيه لين، لكن الحديث معناه صحيح له شواهد أيضا. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح، الهدي المراد به الطريقة، الهدي هو الطريقة، اتباع السنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، في مثلا الطعام، في الشراب، في اللباس، في النوم، في الحديث مع الأهل، في جميع الأحوال. إن الهدي الصالح والطريقة، طريقة الشخص في جميع أحواله، هدي الصالح هو الذي يتبع فيه صاحبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسمت، السمت يعني قريب من الهدي لكن له معنى يخصه. السمت قالوا هو ما يتعلق بالمظهر وبالمنظر، وليس المراد به جمال الخلقة أو جمال اللباس، يعني هذه أمور ليست بذاك، إن كان يعني جمال اللباس مطلوب في بعض الأحيان، لكن بالنسبة لجمال الخلقة وجمال اللباس أيضا ليس هو المراد في الحديث، وإنما المراد بالمنظر يعني الأفعال التي تظهر، مثل كون الإنسان مثلا يمشي الهوينة، ما يسرع في مشي ويكثر التفات ويقهقه مثلا ويفرق أصابعه أمام الناس وكذا ويفعل أشياء لا تليق ترى ظاهرا، هذا المراد بالسمت الصالح، يتجنب الأشياء التي يسميها العلماء خوارم المروءة. مثلا إنسان يمشي في الشارع يقهقه، هذا ليس بحرام، لكن هذا يقال إنسان ليس عنده سمت، هذا يخالف السمت الصالح. إنسان يمشي في الشارع ويجري أمام الناس، هل الجري حرام؟ لا، لكن هذا يخالف السمت، هذا شيء يرى، هذا المراد بالسمت، الشيء الذي يرى، الناس يرون هذا الشخص يجري في الشارع بدون ضرورة، فهذا المراد. يعني أشياء كثيرة معروفة عند الناس، أي تختلف من بلد إلى بلد، قد يستنكر أهل هذا البلد ما لا يستنكره البلد الآخر نحو ذلك. إنسان مثلا يمشي أصلع في مثل بلدنا الآن وعاداتنا، إنسان جاء للمسجد أصلع، ما تقولون في هذا حرام؟ لا، لكن تجد النفوس تنقبض من هذا الشخص وتحس أنه عنده شيء، قال هذا الشخص عنده شيء. لكن في بلدان الأخرى إنسان يمشي أصلع ولا ليس في أي شيء. فمثلا إنسان يمشي وكما قلنا نقل فصفص أمام الناس، ولا جالس في مجلس نقل فصفص عند الناس، هل هذا حرام؟ لا، لكن هذا ما ينبغي، خالف السمت. إنسان يمشي يكثر الالتفات، في ولا هو جالس ولا كذا يمشي ويكثر الالتفات، كثير التفت هنا تلفت وكذا، يخالف السمت. فهذا المراد بالسمت، وقريب من الوقار، قريب من الوقار متعلق بالهيئة، هيئة المشي، هيئة الجلوس، هيئة اللباس، ما يفعل شيئا مستنكرا ظاهرا من لباس أو كلام أو حركة، يتحرى الشيء الذي لا يستنكر، يكون فيه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني ينقل عنه أنه كان يفعل شيئا من ذلك، كان شد حياء من العذراء في خدرها. الإنسان الذي يمنعه من فعل هذه الأشياء التي تسمى خوارم المروءة هو الحياء، كلما ازداد الحياء عند الإنسان فإنه يمتنع عن فعل مثل هذه الأمور. وأما الإنسان الذي لا يستحي ولا يبالي بالناس فإنه يفعل هذه الأشياء ولا يبالي، إذا قيل في ألقى الحرام يرد بكل قوة ولا يبالي، يقول يا أخي لا تأكل فصفص أمام الناس، أو لا تجري في الشوارع، أو يأكل في الشارع مثلا ويمشي قدام الناس، فيقول يا أخي حرام، تقول يا أخي مو حرام لكن خالف العدب، خالف المروءة، خالف السمت، خالف الوقار، يقول يا خلاص إذا مو حرام فما يبالي بهذا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى أن هذا جزء من النبوة، من الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد. المراد بالاقتصاد فسره الشراح أن المراد به الاقتصاد في الطاعة والعبادة، ويدخل في ذلك الاقتصاد في المال أيضا، أنه من العبادة، والذين لا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقصروا كان بين ذلك، لكن ليس خاص بالمال فقط، أنه قد يتبادل لنا المراد بالاقتصاد والاقتصاد في إنفاق المال، أن هذا اصطلاح شائع عند الناس، لا مقتصد وكذا، اقتصاد اقتصدوا، غالبا ما يطلق على ما يتعلق بالمال، لكن المراد به بهذا الحديث أعم، الاقتصاد يعني تحري القصد وعدم المبالغة والإفراط والتفريط في العبادة، لا إفراط ولا تفريط، سواء في الصلاة، في قيام الليل، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من قال أقوم الليل كله، وأنكر من قال أصوم ولا أفطر، ومن قال لا أتزوج النساء، ومن قال لا أكل اللحم، لأن هذا فيه زيادة، فيه غلو، فالاقتصاد يكون وسطا بين الغلو وبين التفريط، بين الإفراط والتفريط أو الغلو والجفاء، اقتصاد في جميع أمور الدين. جزء من ستة أو من 25 كذا، لأن جاء في ألفاظ 25 وفي لفظ 45 وفي لفظ من 70، فعلى كل حال بقدر ما يكون عند الشخص يكون مشابها للأنبياء، جزء من النبوة يعني أنه صاحب يكون متخلقا بأخلاق الأنبياء، وقطعا ليس المراد أنه يكون في جزء من النبوة أنه جزء من صفة النبي، لا، النبوة هذه كرامة من الله ولا تحصل بترويض، خلافا للصوفية الضلال بعضهم يرى أن النبوة ممكن أن تحصل بالرياضة وكذا، لا شك أنه باطل، فالنبوة منة من الله، وقد ختم الله تعالى الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبوة بعده، النبي بعده، فالمراد أنه فيه أخلاق الأنبياء، هذا تحريض وحث على العناية بهذه الأشياء وعدم الزهد فيها، لا سيما السمت، لأن السمت قد يقول قائلها ليس بحرام فيزهد فيه، فإذا علم أنه جزء من النبوة وأنه مقتن بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحرص عليه ويرغب فيه.
باب من كظم غيظا. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما يشاء.
لكن الحديث هذا فيه ضعف، لكن كظم الغيظ دلت الآية آية العمران على فضله، في قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انظر كيف جمع الله جل وعلا بين الإحسان وبين كف الأذى كما تقدم، لأن الإحسان مظنة الأذى، مظنة الكبر تعالي ثم يحصل بعده الأذى. الله تعالى قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني الإنسان إذا أنفق صار عنده قوة ومظنة إنفاذ الغيظ، وأنت ترى هذا إذا أحسنت بشخص، الآن شخص مثلا تتعهد بالهدايا وبالإحسان وكذا، ثم فجأة ساء إليك ماذا يكون حالك؟ تغضب غضبا شديدا، بخلاف ما لو أساء إليك شخص لم تحسن إليه، فإن الغضب سيكون دون ذلك، تغضب من هذا الشخص كيف أنا أحسن إليه، أمس أنا معطيه كذا وكذا واليوم يفعل كذا وكذا، تغضب غضبا شديدا. الله سبحانه وتعالى وصف عباده الصالحين بهذه الأوصاف العظيمة، الذين ينفقون في السراء والضراء، لأن الإنفاق في السراء سهل، إنسان عنده مال كثير يجد سهولة في الإنفاق، لكن في الضراء وهي الفقر يصعب الإنفاق جدا، فيكون الإنفاق عظيما، ربما درهم سبق 100,000 درهم. إلى كيف ذلك رسول الله؟ قال رجل عنده درهمان فصدق بأحدهما وعمد الآخر إلى عرض ماله فتصدق 100,000. هذا تصدق بنصف ماله، درهم من 2، وذاك تصدق 100,000 ملايين، فلا يأتي ولا عشر ولا يأتي أقل من عشر، فسهل عليه صدق 100,000 أسهل من الصدقة بدرهم من 2 شدة الحاجة. فكلما تصدق الإنسان مع شدة الحاجة دل على قوة إيمانه وصدقه وإخلاصه، لأن النفوس تكون هنا شحيحة حريصة على المال متمسكة فيه خاف الفقر. فالله تعالى وصفهم بهذه الأوصاف العظيمة، الذي ينفق في السراء والضراء ومع ذلك والكاظمين الغيظ، يكتم غيظه. طيب إذا كظم غيظه في تلك الساعة هل يعاقبه بعد يوم يومين ثلاثة؟ لا، والعافين عن الناس، كظم غيظه ثم عفا، والعافين عن الناس. طيب إذا عفا ولم يعاقب هل يقتصر على ذلك؟ لا، بل يحسن ثانية، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يروى أن أمة لبعض الخلفاء جاءته بطعام فعثرت سقط عليه، فغضب عليه غضبا شديدا، فلما رأت غضبه قالت يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، فكظم غيظه ولم يقل لها شيئا. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. يعني أخذ الآية في نفس في الحال واعتقها. فهذه أخلاق عالية، لكن كما تقدم الإنسان أولا يتعلم، يبدأ بالعلم، يتعلم هذه الأخلاق ثم يجاهد نفسه، وإن تيسر أن يصحب الصالحين هذا خير، وإن لم يتيسر فإنه يجاهد بنفسه، يجاهد ويصابر حتى يفتح الله عليه. أما يعني الجزم بهذا الحديث أنه خير الله تعالى من الحور العين ما شاء، هذا الحديث في سنن ضعف، الألباني رحمه الله حسن الحديث في صحيح سنن داود، لكن ينظر فيه لعل له شواهد أو شيء من ذلك يراجع يبحث فيه. لا، هو يعني الإنسان إذا حصل له شيء من ذلك يذكر الله، فيجمع بين الأمرين. لكن سيأتينا في الغضب أنه لما غضب رجل قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجب. فالإسلام جمع بين الخيرين، يعني ما ترك الإنسان مثلا يغضب الغضب الذي يضره ويؤثر عليه، وربما أنه إذا كظم غيظه حقد على الشخص الآخر وكذا، يمكن لو مثل ما يقولون فرغ ما في نفسه في تلك الساعة لهان عليه فيما بعد، أنه جمع حقدا. لا، يجمع بين أمرين، أنه يكتم الغيظ ويذكر الله، فإذا ذكر الله جل وعلا في تلك الساعة هداه الله شرح صدره وذهب عنه الغضب، من غضب من الشيطان، إذا ذكر الله ذهب عنه حصل له الخير.
حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، قال ملأه الله أمنا وإيمانا، لم يذكر قصة دعاه الله.
وهذا أيضا ضعيف، لأن هذا الرجل مجهول، الرجل من أبناء الصحابة، المعروف عند أئمة الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر، أما جهالة التابعي فإنها يضاعف لها الحديث.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم، هذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على من يملك نفسه عند الغضب، لأن الغضب سبب شرور كثيرة. إذا غضب الإنسان كان يلعن ويشتم أو يضرب أو يقتل أو يطلق ونحو ذلك، فيندم ندما عظيما. كم من إنسان قتل في حالة غضب، أو طلق زوجته وندم، أو ضرب ولده ضربا شديدا أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بمن يملك نفسه عند الغضب، وأن هذا أولى من قوة البدن، لأن القوة تكون في البدن وفي النفس. قوة البدن طيبة مطلوبة، وإذا استعان بها على طاعة الله هذه خير، استعين بها على طاعة الله هذا طيب، ولكن القوة الأعظم والأفضل هي قوة النفس، قوة الإيمان وضبط النفس عند الغضب. يعني هذه قوة، هذه قوة. قد يكون الإنسان يحمل الأشياء الثقال ولكنه لا يتحمل أدنى غضب، هذا عنده قوة بدن، عنده ضعف في النفس. بعض الناس بالعكس ضعيف البدن لكنه قوي النفس، فالثاني أفضل. لو قيل أيهما أفضل، هذا قوي البدن ضعيف النفس، وهذا قوي النفس ضعيف البدن، قلنا قوي النفس ضعيف البدن أفضل. ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد المحمود الذي يثنى عليه بالسرعة، يعني الذي يصرع الرجال، ولكن الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. ولا حديث كثيرة فيما يتعلق بالغضب يأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه في الدروس القادمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.